بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، قال رحمه الله: وكذلك
بسم الله، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في منسكه:
وكذلك إنشاء المحرم، ولهذا قرأنا خلاص
والمسائر المحظورات.
طيب،
وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين، وينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه. وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء، ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من القولين.
يعني هذا على أنه لا يكفي في دخول يعني في صحة إحرامه مجرد النية فقط، هذه مسألة، أنه هل تكفي النية إذا حتى يصبح الرجل محرما، أم أنه لا بد أن يلبي أو يسوق الهدي مثلا. هذه مسألة مما تنازع فيها أهل العلم، هل يكتفى بمجرد النية إذا نوى نسكا، نوى العمرة أو نوى الحج، فيصير بذلك محرما بمجرد النية، أم أنه لا بد أن يقرن النية بتلبية، بأن يلبي كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أو أنه يسوق الهدي كذلك مع النية سوق الهدي. فالذي اختاره هنا رحمه الله قال أنه لا يكفي إيش النية، لأنه اقرأ:
والتجرد من اللباس واجب في الإحرام.
لا بعد فإن القصد ما زال في القلب،
فإن
يعني القضية الاكتفاء بمجرد النية لا يكفي في حتى يصير محرما. نوى الحج لأنه هو من منذ أن خرج من بلده فقصده الحج، ما تغير شيء، لكن حتى يصير محرما لا بد من قول أو عمل. قول التلبية، لبيك عمرة وحج، أو لبيك حج، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، على حسب الألفاظ التي تعبر عن مقصوده في النسك، كما مر بالأمس، كما سبق بيانه بالأمس، وأنه ليس هناك لفظ معين يلتزمه الحاج، بل كل لفظ أدى عما في نفسه وبين نيته فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الحجاج، لم يلم صحابته الذين حجوا معه بلفظ معين، بل إن قضية التلفظ أي نفس مجرد التلفظ بهذه النية قلنا أنها لا تستحب، كما بين ذلك في الأمس على ما اختاره هو وعلى ما بينه بعد ذلك من ما هو مفتى به وما هو مشهور في عند علماء هذه البلاد، وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز رحمه الله، عبد العزيز بن باز رحمه الله، قرأنا كلامه بالأمس، وأن هذا عندما حضر معنا بالأمس أن هذا التلفظ إنما هو في الإحرام يشرع فقط دون سائر العباد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأنه فعل بذلك فقال لبيك عمرة وحجة أو لبيك حجا، على حسب اختلاف الرواة في نقلهم ما سمعوا منه صلى الله عليه وسلم، فأدى كل ما سمع. المقصود أن النية لوحدها لا تكفي، في مجرد النية فقط أن ينوي الحج عمره في قلبه لا تكفي، بل لا بد أن يتلفظ إما بتلبية أو بسوق الهدي، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام هنا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. نعم، يقول: هذا هو الصحيح من القولين. الصحيح أن النية لوحدها لا تكفي لجعل الحاج يعني متلبسا بالإحرام، لا بد أو لبس أو أن يتجرد من المخيط كذلك، أيضا هذا عمل، أليس عملا أنه يتجرد من المخيط ويلبس لباس الإحرام الإزار والرداء، هذا أيضا عمل. لكن المقصود أن مجرد النية يقول على الصحيح من قولين لا تكفي لكون حتى يعد الحاج متلبسا بالنسك، حتى يعتبر حاجا داخل في المناسك أصبح، لأن الإحرام قلنا هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، لكن هذه النية في القلب فقط لا تكفي، لا بد من اقترانها إما بتلبية أو بسوق الهدي، إما بتلبية على ما اختاره هنا على ما اختاره شيخ الإسلام في منسكه، هذا موافقا به أبا حنيفة رحمه الله. نعم.
ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما، هذا هو الصحيح من القولين. والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صلى الله عليه وسلم، أنه يتجرد من اللباس، التجرد من اللباس هذا من واجبات الإحرام، يعني يتجرد من المخيط والمحيط كما يقولون، هذا واجب، لكنه ليس شرطا في الإحرام، بمعنى أنه لو أحرم، لو نوى الإحرام ولبى مثلا لكن كانت عليه ثيابه المخيطة والمحيطة به، فإن إحرامه يصح، ولكن يجب عليه أن يتجرد فورا من الإحرام. الإحرام يصح لكن لا يستبقي الملأ الثياب، بل يخلعها، لأن التجرد ليس شرطا، وإن كان واجبا لكنه ليس شرطا لصحة الإحرام. يجب عليه أن فإذا نوى الإحرام وهو لابس ثيابه فإنه يصح إحرامه، لكن مع ذلك يجب عليه التجرد من الثياب، فقصده بذلك أن الثياب، لبس الثياب، كونه لابس الثياب لا يمنع من صحة الإحرام. يعني ما يقول الإنسان لابد أن أول أن أتجرد بعد ذلك، هذا الأفضل وهذا الأولى، لكن لو ما كما تيسره ذلك فنوى وهو لابس لباسه العادي، لباسه ثيابه العادي هذه، فإن إحرامه صحيح، ويجب عليه إيش؟ أن يتجرد من هذه الثياب فيلبس الإزار والرداء. نعم.
والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، فلو أحرم عليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة العلم وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور،
لأنه إذا ما نزع اللباس المحظور أصبح مرتكبا محظورا من محظورات الحج، إذا استبقى لباسه فإنه يكون إذا ما نزعه لما أحرم حال وقت إحرامه فإنه يصبح، يعني إذا بقي بلباسه هذا يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ويكون عليه الفدية. نعم. فصل
يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرضا وإما تطوع، إن كان وقت تطوع
عقب صلاة إما فرض وإما تطوع، هذه معطوفة على الصلاة والصلاة مكجورة، عقب صلاة إما، يعني إما أن تكون هذه الصلاة فرضا، إذا قلت هذا فسرتها تكون هكذا، لكن عقب صلاة فرض أو تطوع.
يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع، إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح.
يعني هذا الذي درج عليه الفقهاء في الكلام على أنه يستحب أن يحرم عقب صلاة إما تطوع وإما فرض، وهذا التطوع يقول إذا كان وقت تطوع في أحد القولين فإنه يحرم عقب هذا في وقت في إذا كان الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم عقب صلاة الظهر، لم يتعمد صلاة معينة، لا صلاة فرض ولا صلاة نفل، فلذلك رجح هنا رحمه الله وهو الراجح أن لأنه ليس للإحرام صلاة تخصه، ما يظنه كثير من الحجاج أنه لابد أن يصلي ركعتين حتى يحرم بعدها، ويقول حتى يسميها ركعتين الإحرام، هذا خطأ، ليس بصحيح. الإحرام الصحيح أنه ليست له صلاة تخصه، فلو أحرم، لو صلى فرضا ثم أحرم بعده كان ذلك حسنا، ولو أنه دخل المسجد فصلى ركعتي تحية المسجد أو ركعتي توضأ وصلى ركعتي الوضوء كذلك وأحرم بعدها أيضا كان ذلك حسن لا يجوز، لكن أنه يصلي ركعتين خاصة للإحرام ويظن أن هذه ركعتي الإحرام أو ركعتي النية بعضهم يسوي أو ركعتي الإحرام، هذا ليس بصحيح. الصحيح أن الإحرام ليس له صلاة تخصه، بل إذا أحرم عقب فرض كان حسنا، إذا أحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحرم بعد صلاة الظهر، صلى الظهر في ذي الحليفة كما هو معلوم في حديث جابر في بيان صفة حجته صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، حديث الطويل حديث جابر، فبين أنه أحرم عقب صلاة الظهر، لم يتعمد أن يصلي صلاة ثم يحرم بعدها، إنما جاءت اتفاقا بعد صلاة الظهر أحرم، صلى الظهر وأحرم بعدها. وكذلك لو صلى تطوعا مثل ركعتي تحية المسجد أو ركعتي الوضوء ويحرم بعضها أيضا كذلك يلتحق به، لكن أن يتعمد صلاة معينة يظنها يعني لا أنه لا يصح إحرامه إلا بهذه ليس بصحيح، هذا لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، الذي ثبت أنه صلى عقب أنه أحرم عقب صلاة الظهر. نعم، لذلك قال وهذا أرجح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، هذا أرجح مما اشتهر من أنه يصلي ركعتين ثم ينوي الإحرام ليس له صلاة تخصه، بل لو صلى بعد التطوع اتفق له هذا جاز. وكذلك لو صلى عقب فريضة بعد إحدى الصلوات المكتوبات الخمس أيضا، أما يظن أنها ركعتي خاصة بالإحرام لا، ويستحب. هذه كلها في فصل في بيان المستحبات في بدايته في باب المستحب ما يستحب للمحرم، وإن كان ما عنون له ولا ترجم بذلك لكن هذا معلوم. ويستحب أن يغتسل
للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم،
هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أسماء كما ورد أيضا في حديث جابر وفي جملة من الأحاديث الصحيح، أمر أسماء بنت عميس لما نفست أن كانت معه في حجة الوداع أن تغتسل كذلك. وعائشة رضي الله عنها لما حاضت لما كانت أتت وصلت إلى مكة ثم أرادت أن تطوف طواف العمرة كما سبق بيانه، فحاضت قبل أن تطوف فأمرها صلى الله عليه وسلم بأن تدع أعمال العمرة وتحرم بالحج، فأمرها أن تغتسل كذلك وهي إيش؟ حائض، أمرها أن تغتسل وهي حائض، وأمر أسماء بنت عميس أن تغتسل كذلك وكانت نفساء، فهذا دليل على أن النفساء والحائض أيضا داخلتان في استحباب الاغتسال، ولو كان أنه ليس اغتسال ليرفع الجنابة أو للتطهر حتى تستبيح به الصلاة مثلا أو الطواف، لكنه اغتسال للتنظف والتطيب تعظيما لهذه الشعيرة من أو أيضا فيه أيضا كما قال بعض أهل العلم أنه يعني تفاؤلا بغسل الذنوب والخطايا، محو الذنوب والخطايا، نعم، وتخفيف من الحدث الأكبر هذا. نعم، وإن احتاج
إلى التنظيف كتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك.
أيضا هذا مما يستحب كذلك، ليس ما يستحب في الإحرام فقط، يستحب في شكل عموما كما يستحب له في الجمعة وفي العيدين، كذلك يستحب له عند في المجامع هذه أيضا قطعا للرائحة الكريهة، أيضا يستحب للمحرم كذلك أنه ينتف الإبط ويحلق العانة ويقلم الأظافر، لأنه كذلك حتى إذا احتاج بعد هذا إلى أن يفعل شيء من هذا ما يستطيع، لأن هذه من محظورات الإحرام أيضا تلافيا لهذا الأمر، لأنه لو احتاج بعد ذلك أن طالت أظافره أو احتاج إلى حلق عانته أو نتف إبطه فما يمكن أن يفعل ذلك وهو محرم، فيبادر هذا قبل الدخول في النية قبل أن ينوي النسك.
وهذا ليس من خصائص الإحرام، وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة لكنه مشروع بحسب الحاجة.
هذا ليس من خصائص الإحرام معلوم، لأنه مما هو مشروع في يشرع ويستحب في صلاة الجمعة عند الذهاب إلى الجمعة وعند صلاة العيدين، فهذا كذلك أيضا لأن فيه مدى في أنها التقاء في المجامع المسلمين أيضا ففيه. نعم،
وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه. ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان
ثوبين نظيفين أيضا من المستحبات. الثوبين الثوبان النظيفان إما أن يكونا نظيفين بأن يكونا جديدين أو مغسولين، ليس بشرط أن يكونا جديدين كما يظن ذلك من يظنه بعض الحجاج جديد تعمد الجديد، لا، أن يكونا نظيفين. والنظافة إما أن تكون بالجدة وإما أن تكون بالغسل، إذا كان مغسول أيضا يجوز، المهم أن يكون نظيفا، أن يكون نظيفا، لكن لا يشترط أن يكون جديدا، لأن كونه نظيفا إما بكونه جديدا هذه واحدة جدا، ما ليس متوفرا أن يشتري، ما يستطيع أن يشتري جديد مثلا أو ليس عنده جديد لكن عنده حرام نظيف مغسول أيضا يجوز. فالجدة فالنظافة هي المطلوبة إما بالجدة وإما بالغسيل، إما جديدين وإما مغسولين، نعم مغسولين.
ويستحب أن يحرم في
فإن كان أبيضين فهما أفضل، لا يشترط أن يكون أبيض لكن أفضل. لماذا يكون البياض أفضل؟ للحديث الوارد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما راه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي في سننهما وصححه ابن حبان في صحيحه، أنه صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض، بإسناد جيد وصححه ابن حبان وغيره من أئمة الحديث، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موداكم. فعموم قوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض يعم الحاجة أيضا كذلك، مدام أنها خير ثيابنا، أنها خير الثياب هي الأبيض، فكونها كون الحاج يتخير الأبيض هذا أولى وأفضل، لكن ليس بشرط، لو لبس لونا آخر غير الأبيض يجوز، لكن الأبيض أولى وأفضل، إذا كان أبيض فهو أولى وأفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض. وثياب الأحرام أليست داخلة في الثياب؟ داخلة في الثياب لكنها خاصة بعبادة وهي الإحرام. ثياب الإحرام داخلة في الثياب فيما يلبسه المسلم، فهي داخلة فيه بلا شك، لكنها مخصصة لهذه العبادة فهي داخلة في هذا العموم، وهو أن الأبيض هو الأفضل. نعم، لا، النساء لا يشترط، النساء تلبس ما شاءت، هذا خطاب موجه إلى الرجال. نعم،
ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين فإن كان
تلبس ما شاءت من الألوان. نعم،
فإن كان أبيضين فهما أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف. والسنة أن
تجتنب الألوان الزاهية والألوان التي ملفتة للنظر، طبعا المرأة الحاجة لا تلبس الألوان الصارخة أو ألوان الملفتة للنظر، ألوان التي تثير يعني تجلب النظرات وكذا لا تلبس، وأما ما عدا هذا من ألوان فيصح. نعم،
والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا.
طيب، وهذا أيضا من السنن، من سنن الإحرام، هو لبس الإزار والرداء سواء كان مخيطين، المقصود بالمخيطين المخيط الممنوع على الحاج هو ما خيط على قدر العضو مثل الثوب والقميص وغيره مما سيبينه، لكن المخيط هنا قوله سواء كان مخيطين أو غير مخيطين يعني في خياطة، بعض الناس يظن إذا كان في طرف العين، لأن أصلا هذه الملابس كلها مخيطة الآن، الإزار والرداء إنما يخاط في المصنع، في مصنع الذي يخيطه، ففي طرفه إذا كان في خياطة في الطرف أو كان مشقوقا وضعت له مخيط في الأطراف من خيط ونحوه هذا ما يدخل في المخيط الممنوع على الحاج، المخيط الذي يحضر على الحاج هو الذي يكون على قدر العضو مثل هذا، مثل اللباس الثوب القميص الجبة وهكذا التي خيطت على قدر السروال السراويل إما على قدر العضو البدن بكامله أو على بعض أجزائه مثل السراويل ومثل البرانس التي تطرد على الرأس أو العمامة أو غيرها، فهذا فالمخيط الممنوع الذي يكون على قدر العضو، مو المقصود مخيط البس مخيط أو غير مخيط كله جائز، لا، الذي الإزار إذا كان في طرفه خياطة في المصنع الذي خاطه في طرفه أو في وسطه أو خياطة هذا لا بأس به، ليس ممنوعا، الممنوع أن يكون مخيطا على قدر العضو، على قدر العضو على جسم على مثل السراويل، مثل القميص، مثل الجبة. نعم.
والأفضل أن يحرم
باتفاق الأئمة، لا خلاف بين الأئمة في ذلك، أنه الرزال إذا سامى أن كان مخيطين، يعني فيها خياطة في طرفها في وسطها، ليست خياطة على العضو، لكن خياطة لا بد منها، لأن هذه كلها تصنع في المصانع وفي المشاغل إن صح التعبير، فلا بد فيها من خياطة في أطرافها أو في وسطها أو في أو نحو ذلك، فهذه ليست من المخيط الممنوع كما يظن بعض الناس. إذا وجد في خيط في الطرف مثل هذا مثلا يظن أن هذا مخيط، هذا مخيط نعم، لكن ليس مخيطا على الذي في الإزار، ليس مخيطا على قدر العضو. الممنوع هو المخيط الذي يكون على قدر العضو. نعم. والأفضل
أن يحرم في نعلين إن تيسر، والنعل هي التي يقال لها التاسومة، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا، ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين.
هذه المسألة ورد فيها حديثان متعارضان، مسألة لبس النعلين أو الخفين. في بداية الأمر روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولما سئل عما يلبسه المحرم قال لا يلبس، من ضمن ما ذكر لا يلبس النعلين لا يلبس الخفين. فإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل. إذا لم يجد الخفين فالساتر للقدم، الساتر للقدم كل بما فيها مفصل الكعبين وهو مفصل القدم مع الساق، فهذا الخف يستر هذا الموضع، فإنه إذا ما وجد النعلين فإنه يلبس الخفين يقطعهما من أسفل. لما جاء في عرفات، هذا كان في المدينة، الحديث الذي فيه أن من لم يجد النعلين يلبس الخفين وليقطعهما من أسفل كان في المدينة، قاله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين أيضا. لكن لما كان يوم عرفات وسئل عن ذلك في حديث ابن عباس فقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل يقطعهما من أسفل، ما ذكر القطع، لم يذكر القطع، فكان يعني فائدة دل ذلك على أنه لا يشترط قطعهما من أسفل، يلبسهما إذا لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين بدون اشتراط أن يقطعهما من أسفل. فمعنى ذلك أن هذا الحديث لما كان متأخرا عن حديث ابن عمر الذي كان في أول الأمر في المدينة كان ذلك إيش؟ ناسخا. هذا الحديث نسخ، هذا هو الصحيح، نسخ ما قبله، وهذا هو الذي يوافق أصول الشريعة، وفيه لأن فيه رفع للحرج، ولأن الشريعة لا تأتي بإفساد ما فيه أو ما هو يكون مالا صالحا، هذا لأنه قد إذا أفسده ما عاد يلبسه بعد ذلك، لا يلبسه بعد ذلك، وإنما يكون فقط في الحج قد لا يتمكن من لبسه بعد ذلك. ثم لأن أيضا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الآن الناس يسألونه صلى الله عليه وسلم في عرفة نلبس النعلين كما سأله الرجل أو احتاجوا إلى ذلك، فقال فبين لهم هذا الحكم. الآن وقت الحاجة، فهل يجوز أن يؤخر بعد ذلك وقت البيان الحكم إلى وقت آخر؟ ما يجوز. القاعدة الأصولية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الآن وقته، إذا كان نقطع الكعبين الخفين من الكعبين أو لا نقطعهما، الآن هذا وقته، تأخيره ما يصح، يعني لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لمن مقامه في البيان أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فلو كان معنى ذلك، لو كان قطع الخفين واجبا لذكره صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف أيضا، مؤكدا لما سبق أن بينه، يؤكد بذلك، ما في مانع أن يؤكد ما ذكره من بيان سابق. والمقصود أن هذا هو الأصح وهو الراجح، وهذا هو الذي عليه مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه إذا فقد النعلين ما استطاع أن يجد النعلين فيلبس الخفين بدون أن يشترط أن يقطعهما من أسفل، لأن هذا أمر سابق منسوخ. فإذا تعارض الحديثان وكان زمنهما زمن الحديثين كان زمنهما مختلفا أو كان زمان الحديثين مختلفا، فإن المتأخر ينسخ المتقدم، يعمل بالمتأخر ويكون المتقدم منسوخا، وهذا أحدهما كان متقدما لأنه كان في المدينة، والثاني كان في
في يوم عرفة، فهذا زمن متأخر يؤخذ بالمتأخر دائما، يعمل بالمتأخر ما دام أنهما صح. لا طبعا إذا كان كلاهما في درجة واحدة من الصحة وكان أحدهم متأخر أخذ به، وهذا هو الذي قلنا عليه مذهب الإمام أحمد. لكن بقية الأئمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي يقولون لا بد من قطعهما، وأن هذا الحديث الذي فيه الأمر بقطعهما هو تقييد للحديث الذي يعني أحدهما مطلق والآخر مقيد، فنأخذ بالمقيد وهو حديث ابن عمر ولو كان متقدما فإننا نأخذ به لأنه قيد في أحد الحديث أمر مطلق وهو حديث ابن عباس. لكن عند الحديث مقيد وهو أنه لا يلبسهما فقط، يجوز أن يلبسهما لكن بهذا التقييد وهو أن يقطعهما من أسفل. إذن نأخذ بالمقيد على وفقا أو عملا بالقاعدة الأصولية أن هذا حديث مطلق وحد مقيد، المقيد نأخذ بالمقيد، لكن الأرجح هو هذا النسخ الصحيح، هو النسخ وهو الذي فيه رفع الحرج، هذا فيه رفع الحرج، لأن الآن الناس يبحثون وفيه تيسير ورفع الحرج، الناس يبحثون عن التيسير ورفع الحرج ويبحثون عن من يفتيهم بهذا بالأيسر. فنأتي في مسألة الخفين ونقول لا بد من قطعهما، ولا بد من ولا يصح لبسهما إلا بقطعهما مع ورود الحديث الذي يستدل به على أن هذا الأمر كان سابقا كان متقدما، هذا ما يصح. الأرجح والأصواب إن شاء الله هو هذا، ولهذا فيه رفع حرج وفي رفع حرج عن المسلمين وعن الحجاج من ناحية، وفيه أيضا منع لإتلاف المال، منع لإتلاف المال وهو الأوفق بأصول الشريعة. نعم.
قال ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب،
كل ما كان مثل الخف كالخف ذكر هذه الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك على اختلافها، لأن الأسماء لا عبرة بها، المقصود هو هذا الخف وما كان في حكم مما يكون يعني ساترا للكعبين وهو نفس الساق الذي يكون بين الساق وبين القدم. نعم. مهما أيا كانت الأسماء خف جمجم مداس نحو ذلك.
ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك، سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما، وإذا لم يجد